هذا هو الدرس السابع والعشرين بعد الأربعمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الحادية والعشرين من سورة الأحقاف وتنتهي بنهاية الآية الثامنة والعشرين من السورة التاسعة، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه، وفي الآية التي تسبق عليها يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال: أجئتنا لنسرق أقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي المجرمين كذلك نجزي القوم الظالمين كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم من شيء. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وكررنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. قبل أن نتعرض لتفسير هذه الآيات أحب أن أشير إلى نقطتين اثنتين. النقطة الأولى هي: متى فسر القرآن الكريم؟ فترى بذهن اليوم أن القرآن الكريم بدأ تفسيره منذ زمان قديم جدا. قبل أن ينزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم كل المفكرين من البشر وكل الفلاسفة وكل العقلاء من بني آدم وحتى نزل القرآن الكريم كل المرسلين وكل الأنبياء ساهموا بقسط كبير وافر في تفسير القرآن الكريم. فإذا وجدت في تاريخ الفكر البشري اسماء مانعة كاسم سقراط او افلاطون او ارسطوفانيس او فيثاغورس او ابيقراط او الرياقيين او ما شاكل ذلك. ثم وجدت وانت تقرأ اثار هؤلاء الناس وجدت شيئا من الخير او شيئا من الخط، فلو انك جمعت هذا الخط وتتبعته من مصادره ومظانه وكتبه ومؤلفاته فانك ستجد مجموعة لا بأس بها تعتبر تفسيرا للقرآن الكريم من قبل ان ينزل القرآن الكريم، وتلك في حد ذاتها معجزة. ان الله سبحانه وتعالى سخر البشرية كلها برسلها وانبيائها ومفكريها وفلاسفتها لكي يقدموا فكرهم وفلسفاتهم تفسيرا ارهاصيا وتمهيدا لنزول القرآن الكريم من قبل ان ينزل القرآن الكريم، ومن قبل ان يرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن حينما نقرأ في كتب هؤلاء الناس واحدا واحدا نجد بقايا كثيرة من الحق ودلالات كثيرة على الحق وأمارات كثيرة على الحق وإشارات كثيرة إلى الحق. فسقراط مهما كان مبلغ القول فيه لا يخلو، لا أثر عنه من مناقشات ومحاورات، لا يخلو ذلك من حق كثير وباطل قليل. وربما كان مرد هذا الباطل الى التحريف الذي ادخل على فكره، وكيف لا يحرف فكر سقراط وقد حرف فكر انبياء من بعده ارسل من بعده فعيسى عليه السلام وهو بعد سقراط بكثير حرف كتابه وحرف تاريخ حياته، وموسى عليه السلام حرفت التوراة التي انزلت عليه وحرفت حياته وحياة الانبياء من قبله ومن بعده. وكذلك داود حرف الزبور الذي انزل عليه واصبح شيئا غريبا ليس من داود في شيء وليس داود منه في شيء. اذا كان هذا هو ما فعل بالانبياء فلماذا ينجو سقراط وينجو فكر سقراط من التحريف والتغيير والزيادة والحد؟ وما يقال عن سقراط وتلميذه افلاطون وتلميذه ارسطو؟ يقال ايضا عن مدارس المفكرين الاخرى سواء زرادشت او فيثاغورس او كونفوشيوس او غيرهم من الفلاسفة والمفكرين، لكننا على كل حال نتحدث عن بقايا الحق في فكر هؤلاء وبقايا الحق في فكر هؤلاء لا تبتعد كثيرا عن مقررات القرآن الكريم. بل اننا حينما نتتبع الشعر العربي الجاهلي قبل الاسلام والخطب العربية الجاهلية المأثورة قبل الاسلام نجد فيها اشارات واضحة على ان لها علاقة بالقرآن الكريم، وان كانت اسبق من نزول القرآن الكريم. فاذا قرأت لقس بن ساعدة الايادي او لأكتب بن طنسي او لأمية بن ابي الطنسي او لغيرهم من الحنفاء وغير الحنفاء، فانك تجد ايضا في شعر هؤلاء وفي خطبهم ومقالاتهم والامثال المنسوبة اليهم والحكم المأثورة عنهم، تجد في كل ذلك اشارات ودلالات على انهم يبشرون بالقرآن الكريم، وعلى انهم يفسرون القرآن الكريم، علموا او لم يعلموا، فهموا او لم يفهموا. واذا كنا نقول ان البشرية والفكرة البشرية قبل القرآن كان مسخرا لتفسير القرآن الكريم، فانني اقول ايضا وكذلك الفكر البشري بعد نزول القرآن الكريم من كل لون ومن كل ملة ومن كل نحلة ومن كل بقعة ومن كل مكان، كل ذلك مسخر لتفسير القرآن الكريم. شاءت البشرية او ابت، قبلت او رفضت. فاذا نظرت الى فلاسفة اليوم والمفكرين المعاصرين اليوم، سواء في مجال العلوم الانسانية او في مجال العلوم الكونية او في مجال علوم ما وراء الكون، وهو ما اختصت او تخصصت فيه الفلسفة، اذا نظرت في افكار هؤلاء حتى في مجال العلوم التجريبية، فانك تجد ان كل ذلك تفسيرا من قرآن الكريم. فاذا ما قالت البشرية انها تحاول الوصول الى القمر او وصلت اليه، فانك تجد ان هذا تفسيرا للقرآن الكريم. واذا اثبتوا ان الارض دوارة مليارة، فان ذلك تفسيرا للقرآن الكريم. واذا اثبتوا ان الارض كرية الشكل، فان ذلك تفسيرا للقرآن الكريم. واذا اثبتوا كثيرا من العلوم وكثيرا من المعارف، فانك تجد ان هذه اضافات جديدة لتفسير القرآن الكريم. واذا كنا نقول ان خير مفسر للقرآن الكريم هو الزمن، فاننا نقولها على الزمان كله، سواء زمان الماضي او زمان المستقبل، سواء على ايدي علماء المسلمين او ايدي علماء غير المسلمين. ويكفي ان تعلموا ان كثيرا من الكتب التي تتصل بالقرآن الكريم نفسه وبالسنة المطهرة ولدائرة المعارف الاسلامية، يكفي ان تعلموا ان الاوائل الذين ساهموا فيها كانوا من غير المسلمين. فالمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم او تفصيل ايات القرآن الكريم وضعه جل بول، وكذلك المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي وضعه علماء من هولندا هم الذين وضعوا هذا المعجم. وهكذا اذا تتبعت كثيرا من العلوم والمعارف الإسلامية وجدت مساهمات ومشاركات لكثير من غير المسلمين. تلك هي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية، فإننا إذا تأملنا في درس اليوم نجد أنه ينعى على المسرفين الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما تنص على ذلك الآية 20 من سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فيوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولا تكتفي الآية 20 بالحديث عن هؤلاء المسرفين الذين جعلوا الدنيا هي مبلغ علمهم وهي غاية همهم، وأنهم غرقوا في متعها ولذاذاتها وشربوها حتى اكتمالها. لا يكتفي القرآن الكريم أو لا تكتفي الآية بذلك، ولكنها تعطينا مثالا على المسرفين الذين أفسدوا في الأرض. فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية 25: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الترف والميل إلى الطعام الحسن واللباس الحسن وهجر القيم والمبادئ والفضائل أن ذلك مهلك للأفراد، وليست القضية في المنطق الإسلامي هي قضية أفراد فقط كما أهون ذلك، وإنما القضية أبعد من ذلك وأكبر من ذلك وأعظم من ذلك، إن فيها إسلاف للأمم. كل أمة تراها مترفة فهي أمة قد توجع منها. والترف أيها الناس مرض قتال وداء عضال يصيب الأمم، فتجد أن مجموعة حسنة يتصدرون الحسن، هذه الحسنة تأكل كل شيء، تسرق كل شيء، تتمتع بكل شيء، تحول أرصدتها إلى بنوك العالم. ستجد أن أفقر الدول، إذا نظرت إلى أفقر الدول على الخريطة تجد أن حسامها هم أغنى الحسام، وإذا نظرت إلى أغنى الدول تجد أن حسامها أفقر الحسام. فالدول الفقيرة دائما لا تفتقر لقلة في المصادر ولقلة في الموارد ولقلة في الإمكانيات ولقلة في المواد الخام، وإنما تفتقر لأن هناك مجموعة من الطفيليات تمس دم هذه الأمة وتجعلهم يموتون جوعا ويموتون هما ويموتون نكدا، لأنهم يعلمون أن طبيعة الفقر هي أن الفقراء جهلة، أي فقير لا يتعلم وإذا تعلم لا يستفيد، أي فقير جبان لا يستطيع أن يقدم على عمل كبير، أي فقير مريض، أي فقير مشغول بهموم نفسه، أي فقير مشغول بالطوابير دائما ليلا ونهار، أي فقير لا يفكر في الظل، أي فقير لا يشعر بالظل. والشعور بالظل وليس الظلم نفسه هو الذي يولد الثورات. فهم يتعمدون إفقار شعوبهم يعيشهم في برهنية من العيش وليطول عمرهم في الحسن. فالله سبحانه وتعالى قال النبي واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه يعني العذاب عارضا مستقبل أيديهم قالوا هذا عارض من كرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك
هذا يضرب لنا المثل بعاد. لماذا؟ لماذا يضرب المثل بعاد في هذه السورة كلها؟ ولماذا يضحك؟ فأن الله يقول له تذكر أنت يا محمد عاد أو أخ عاد هود، تذكر أخ عاد وذكر قومك بأخ عاد بهود، ذكرهم بهود، تذكر أنت هودا وذكر قومك بهود. فإذا تذكرت هودا صبرت، وإذا ذكرت قومك بهود خافوا عاقبة ما جرى لقوم هود. لماذا عاد ولماذا هود؟ لأن عادا هي القبيلة العربية الأولى التي جاءها نبي، وهود هو أول نبي أرسل في العرب، ووقت هود وقت مبكر كهود وصالح قبل إبراهيم، ليسوا من أولاد إبراهيم وإنما هم آباء سابقون على إبراهيم. وإذا كان إبراهيم أبا للأنبياء فيما عدا امثال هود وصالح فهؤلاء السابقون عليه. وهؤلاء انبياء عرب، وهود اول الرسل العرب، وعاد قبيلة عربية تسكن الجنوب العربي في حضرموت في مكان اسمه الاحقاف، والاحقاف جمع حق وهو تلال الرمال العالية المهرشة، تلال الرمال العظيمة الهائلة المهرشة. كانوا يسكنون في هذا المكان واقاموا مدنية. هذه المدنية التي اقامها هود تعتبر اساسا للمدنية المصرية، ولا ينبغي ان يغيب ذلك عن اذهاننا. فالمدنية المصرية التي يتصدقون بها هي اصلا مدنية عربية، والمصريون الاوائل عرب، عرب في كفرهم وعرب في ايمانهم. ان امنوا فعرب مؤمنون، وان كفروا فعرب كافرون. والدليل على ذلك التشابه الكبير بين مدنية عاد ومدنية قدماء المصريين. والله يصف مدنية عاد فيقول: اتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه العناصر او عناصر المدنية الثلاثة متشابهة تماما مع ما كان للمصريين. يبنون في كل ريع آية كالهرم، اذا كان عاد قد بنوا ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فهؤلاء قد بنوا الهرم. ولذلك يجمع الله بينهما فيقول: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فطب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. فجمع ربنا سبحانه في هذه الايات بين عاد وارم ذات العماد التي بنتها عاد، عاد ارم، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بلد ليس لها نظير في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر، بنوا بيوتهم في داخل الصخر كما بنى قدماء المصريين بيوتهم في داخل الجبال والصخر. وتنحتون من الجبال بيوتا، ينحتون من الجبال بيوتا كما يفعل قدماء المصريون. اذا قدماء المصريين تعلموا ذلك كله من اجدادهم العرب، سواء اكانوا عاد قوم هود ام ثمود قوم صالح، والله يجمعهم في حديث واحد: الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه ويذكر العرب جميعا ان يذكروا عاد وان يذكروا هود. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت مضت النذر من بين يديه، الرسل الذين سبقوه والرسل الذين جاءوا بعده، وقد خلت النذر من بين يديه بخلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لا تعبدوا الا الله، كفروا به، كذبوه، رازوه، عاندوه، ملوا دعوته، نالوا عنها، رفضوها، رفضوه، قاتلوه، حاربوه، تناولوه في سمعته، فعلوا به كل شيء. وهو صابر محتسب ونالوا هم الى الراحة والى العيش الرغد، وفتنوا باجسادهم، وفتنوا باموالهم، وفتنوا بمساكنهم المفروشة باصباء البر والذهب المبنية على شكل الجنة. ارادوا ان يصوروا الجنة وان يعبثوا وان ينقلوا الجنة في وهمهم وخرافاتهم الى الدنيا. امة مترفة، امة عابسة، امة ضالة، امة مضلة. عاد قوم هود، ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. استمتعتم، الدنيا اصبحت متعة في غفلة، في غفلتهم استمتعوا بالدنيا، ولا يستمتع بالدنيا الا مجنون او مخبول او مختل العقل. العقلاء لا يستمتعون بالدنيا، وكيف تستمتع بالدنيا وانت مفارق لها؟ باي شيء تستمتع به في الدنيا؟ بمالك انت مفارقه، باولادك انت معهم على فراق، بجمالك سيأكله الدين، بجمالها سيأكله الدين. ما الذي يفرحك في هذه الدنيا؟ ما الذي يسعدك في هذه الدنيا؟ لا يسعد في الدنيا الا المجانين. ولهذا يقولون لا لذة العيش الا للمجانين. المجانين فقط هم الذين يلتزون بهذه الحياة، هم الذين يستمتعون بها كالبهائم تماما. الحمار حينما يأكل عليقته ولا يستمتع بها لأنه لا يرى شيئا أبعد منها، لا يرى موتا ولا يرى عذابا ولا يرى شيئا. والشاة حينما تأكل علفها تستمتع به، وربما كان الجزار ينتظرها، هي لا تفكر إلا في طعامها ولذة طعامها. عاد قوم هود فرحوا، ولو يقول نبيه واذكر أخا عاد، أرجو أن نتنبه، هل هذا الكلام مضى وانقضى؟ هل هذا الكلام محدد بحد ومؤقت بوقت؟ بمعنى أنه موجه فقط إلى أهل مكة، أو لو توسعنا كثيرا إلى أهل الجزيرة؟ أبدا أيها الناس، إن هذا الكلام خالد لأن القرآن خالد، وإن هذا الكلام نقرأه في الدنيا وسنقرأه في الآخرة، كلام نقرأه في المحاريب لنا ولغيرنا، لأهل الأرض جميعا من إنس وجن عظة وعبرة. قلبوا أنظاركم، قلبوا أفكاركم في تاريخ هذه الأمة. أياما كانت هذه الأمة تتعظ بمواعظ القرآن، كانت قائدة وراشدة وسيدة. الأمة في أيام أبي بكر الذي مات ولم يخلف إلا دينارا واحدا سقط سهوا من غرارة، ولم يترك عنده ملابس إلا ثوبين أمر أن يكفن فيهما، وحينما قالوا له نأتيك بالجديد قال الحي أولى بالجديد. حينما كان الحاكم يقول ذلك كان حاكما عظيما، وسمي خليفة راشدة عاقلة متدنة متدية. وعمر حينما يجيئه أبو هريرة من البحرين يقول له جئتك لمال وثير، فيقول له كم؟ يقول له 500,000 درهم. قال له انظر ما قلت، انت يا رجل لا تعرف بالارقام، 500,000 مسلمين درهم؟ انت أبا هريرة يا رجل الصفة أرسلناك إلى البحرين واليا تجيء بخمسمائة ألف درهم؟ قال له نعم يا أمير المؤمنين، مائة ألف خمس مرات، يعني يؤكد لي العدد مائة ألف خمس مرات. فصعد عمر المنبر، خمسمائة ألف درهم يعني خمسمائة ألف مستقل. وقف عمر يخطب ويقول للناس يا أيها الناس قد جاءنا مال وفير، فإن شئتم كلنا لكم كيلا وإن شئتم وزنا لكم وزنا. مال كثير نديكم بالكيل بالميزان كما تشاءون. ماذا فعلوا؟ رفضوا وقالوا له يا أمير المؤمنين دون ديوانا واجعل فيه هذا المال لحوادث الدهر وللمحتاج وللفقير. يا أمير المؤمنين حط الخمسمائة ألف دولة في ديوان. فدون عمر الدواوين، هذا خليفة راشد وعثمان خليفة راشد وعلي خليفة راشد. ثم بعد ذلك قص الساع وفتح الكيس واتسع الخرق على الواقع وجاوز الحزام الطبيين ولم يعد في قوس الصبر منزع. ولاه من العابثين والمستهترين ياكلون مال الله ويمدون ايديهم الى مال المسلمين، يوزعونه جوائز وحسب ما يشتهون. وحينما يرسل هارون الرشيد الى سفيان الثوري بمال كثير هديه يسكت عنه سفيان، يسكت سفيان. سفيان يتحدث عن امير المؤمنين الذي يستهين باموال المسلمين ويصيف ادوائه والخيزران التي تملا افواه الشعراء ذهبا، التي كانت تملك نصف مالية الدولة، يرسل إليه مالا ليسكت، فيرد عليه ماله ويكتب له في ظهر خطابه يقول له يا هارون لقد أرسلت لتشهدني عليك يوم القيامة، ألا فإني قد شهدت ولقد قرأت رسالتك على الجالسين معي وشهدوا وسنؤدي شهادتنا أمام الله يوم القيامة أنك غيرت وبدلت وضيعت أموال المسلمين. وحينما يهم معاوية بأن يدفع جائزة سنية لأم الخير التي دخلت عليه وقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال لها يا أم الخير الآن صرت أمير المؤمنين؟ وكانت من أنصار علي. قالت نعم إلا علي الحي، لأن علي ليس بحي. فقال لها والله لو وفاؤكم له بعد مماتي أشق علي من وفائكم له في حياته. ثم أمر لها بهدايا وجوائز، وبعد أن وضعت الهدايا أمام المرأة أم الخير سألها معاوية وهو مسرور وسعيد يا أم الخير لو كان علي حيا أكان يعطيك مثل هذا العطاء؟ فقالت له لا يا أمير المؤمنين ولا وبر من بيت مال المسلمين. ما كان يعطيني وبر من بيت مال المسلمين. حينما أصبحت الدولة دولة سلامة وأبي دلامة والشعراء المخمورون والراقصون والراقصات والخمور التي تراق على أرجل المغنيات والقيان والعازفات والحراقات في نهر دجلة والفرات وفي الغوطة وغيرها، حينما تردوا حتى مكة، مكة أصبحت نباء للغناء والمهاجل والمفاسد، حينما ظهر هذا كله وغرق حتى الهاشميون غرقوا في اللهو وغرقوا في الدعة ووسع عليهم الأمويون حتى استمرأوا هذا، وأصبحت هناك قصص يمدى لها الجبين، زواج خمارويه وزواج قطر الندى وفضائح تاريخية مهولة وأموال تصرف بلا حساب. حينئذ ضاعت الأمة وذهبت ريحها. وما يقال بالأمس يقال اليوم. أين أموال المسلمين؟ أين هي؟ أين مصادر أرزاق المسلمين؟ والمسلمون يعيشون على أرض من ذهب، أرض هي أغنى أرض الله، ثروات هائلة مطمورة في الرمال. أين هي؟ كيف تضيع؟ ما مصارفها؟ أين تصرف؟ لا أحد يدري. وكلنا سكارى وكلنا ضائعون، نشكو من المشغبة ونشكو من الجوع ونمد أيدينا ونتسول من هنا وهناك، مع أن المال مالنا والأرض أرض الله والرزق رزق الله سخره لخلق الله، ولكن ضاع منا كل شيء وفقدنا كل شيء، لأننا فقدنا أول ما فقدنا كلمة ربنا وكتاب ربنا. فحق علينا قول ربنا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نقله عنه: لأصيبنهم بفتنة تدعو الحليل منهم حيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا أطيل عليكم أيها الإخوة أكثر من ذلك، فأنتم صائمون والجو حار على ما يبدو، فنكتفي بهذا القدر، ولكنني أذكركم بأننا في رمضان والفقراء ينتظرونكم، ينتظرون زكاة المال وينتظرون زكاة الفطر، فسارعوا بزكاة أموالكم وسارعوا بصدقة فطركم حتى يكشف الله سبحانه وتعالى الغم الذي نزل بكم. واعلموا أن مانع الزكاة كافر، كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حارب مانع الزكاة وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولا داعي لأن نكثر الكلام في هذا الأمر، فالقلوب الرحيمة قادرة على أن تساهم في صد غائلة الجوع والمرض والعراء عن نفوس كثيرة تشكو المسغبة وتشكو الفقر وتشكو المجاعة. فحاولوا أن تحصلوا على دعوات هؤلاء في هذا الشهر الكريم، والله يوفقكم ويرعاكم. حول معاني الآيات نقول: يذكر أخا عاد سمى الله سبحانه وتعالى هودا، سماه أخا عاد، ليست أخوة دين وإنما أخوة نسب. فالأنبياء يبعثون في أنساب أقوامهم، فهو من أحسنهم نسبا ويتحدث بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فمن غير المعقول أن يرسل إلى العرب رسولا يتحدث الإنجليزية أو الفارسية، إنما يرسل من يتحدث العربية ويكون أفصحهم لسانا بها. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. لماذا قال أنذر مع أنه بشر أيضا؟ لأن الذي سيرد في الآية خاص بالإنذار، الإنذار التهديد بالشر، والتبشير والبشارة البشارة بالخير، البشارة تكون في الخير والإنذار تكون في الشر. فالله بين أن هودا أنذر قومه، أنذر قومه بالعذاب الشديد الذي ينتظرهم، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه يعني السابقين عليه ومن خلفه الذين يجيئون بعده، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه العبارة ألا تعبدوا إلا الله هي العبارة التي بها أرسل الرسل جميعا، فالرسل جميعا جاءوا بهذه الكلمة الواحدة لم يختلفوا فيها منذ نوح عليه السلام ومنذ آدم ثم بعدهم من الرسل، كلهم جاءوا بهذه الكلمة: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أنا أخاف عليكم عذاب إبادة، إبادة. يبقى إذن الإبادة تنتظر كل من ينحرف، الأمم التي تنحرف تباد، تباد من على الأرض، التي ينتشر فيها هذا المرض، مرض الترف مرض التمتع بالدنيا والإحلال إليها الأمم التي تعيش هذه العيشة يستغفرها الله. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تأفكنا يعني تصرفنا، أنت جئت لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا. إحنا عادين شوفوا إنت اللي تقدر تعملوا أعملوا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بين لنا متى يكون ذلك العذاب. العذاب الذي دائما أنت يهود تكلمنا عن العذاب العذاب العذاب، ما فيش عذاب دي ولا شيء. قلنا هاتي فأتنا بما تعدنا، هاتي العذاب اللي أنت تتكلم عنه فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين حدد لنا. قال إنما العلم عند الله، إنما العلم عند الله، لا أنا مبلغ وأبلغكم ما أرسلت به، أنا أبلغ عن الله سبحانه وتعالى لا أكثر ولا أقل. أما أنتم فقوم تجهلون، تجهلون الله وتجهلون دينه وتجهلون حقائق الأمور. إنما العلم عند الله ليس عندي أنا. بعدما انتهى هود من كلامه، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم كانوا في ظمأ شديد، والأرض في ظمأ شديد، والآبار قل ماؤها ليس فيها ماء، والبهائم ليس لها ماء، فهم يتوقعون أن تجيء سحابة، أن يأتي هيل سحاب لن تمطر السماء. فوجدوا سحابة جاءت فتجمعوا تحتها، جمعوا تحت السحابة وقالوا هذا عارض ممطرنا، السحابة هتمطر. وقفوا جميعا تحت السحابة، بل هو ما استعجلتم به، هود قال لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء. هم نظروا فوجدوا الناس في الصحراء لقوم ارتفعت الجو، الخيام طلعت في الجو، راحوا لجأوا إلى بيوتهم المنحوتة في الجبال ليأمنوا من هول العاصفة، من هول الأمطار الشديدة فانهالت عليهم الرماد، ثم امتدت الريح فكتمت أنفاسهم، ثم امتدت الريح عليهم فأخذتهم من الأقبية وقطعت رقابهم، فأصبحوا كأعجاز نخل منقعر، منقعر يعني مقطوع الرقبة. وهناك شبه كبير بين الإنسان والنخلة، النخلة لما تقطع راسها تموت، والإنسان لما تقطع راسه تموت، النخلة بالذات لو قطعت راسها مش هتحتاج عليها خلاص، لما تيجي على راسها وتقطعها انتهت النخلة. كذلك الإنسان إذا قطعت رأسه مات، فأصبحوا لا يرى إلى مساكنه. الريح التي أرسلها الله على عاد كان اسمها الدبور، والريح التي نصر الله بها محمدا كان اسمها الصبا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هيل في السماء يدخل يخرج يقبض بسرعة، يدخل يخرج يخرج يدخل بسرعة ويبقى ايه وشه مرتبك وعرقان طول ما في السماء هيل. فتسأله السيدة عائشة ماذا بك؟ ايه اللي جرى؟ هو حد يشوف الغيم ينزعج؟ قال يا عائشة اخشى ان يكون كما قال الله انه عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها. خايف الرسول يخاف ان يكون الغيم ده ينزل منه العذاب. احنا النهارده مش شايفين من حاجه ابدا، امنين مطمئنين في عافية لا نخاف شيئا، مع ان الاحداث في كل لحظة، مفيش زمان كثرت احداثه كهذا الزمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخشى ان يكون هذا عارض كما قال. طب واحد يسأل سؤال، طب الرسول خايف ليه؟ مع ان الله قال له وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مستحيل ان ربنا يعذبهم وانت موجود. طيب معه يبقى اذا هيبقى موجود ازاي ينزل السحاب الريح في عذاب اليم مع ان الله يقول لا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. هذه الآية نزلت قبل آية الأنفال، لأن الآية مكية. لما الأنفال ربنا قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوعد الكريم، إنما قبل هذا الوعد كان يخاف. هذا عارض ممطرنا، بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وفي قراءة ثانية لا ترى إلا مساكنهم، وفي قراءة ثالثة ضعيفة لا ترى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين، لا بقاش إلا المساكن. غير قلناء المجرمين فين الجثث؟ راحت. وأموالهم فين؟ خد بالك أموال الفراعنة فين؟ تحت الأرض. ليه؟ خد بالك دي علامة. ليه الأموال تحت الأرض؟ محطوطة في واحد هيحط أمواله تحت تلال؟ معنى هذا إن في مصيبة جت أبادة الفراعنة وصمت أموالهم بناء على دعوة موسى. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على اطمس على أموالهم، اطمسها مش بددها، لا ده موجودة بس مطموسة تحت الأرض، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فبل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ما الأولى فيما يعني في الذي، وإن بمعنى ما الناتية يعني في الذي ما مكناكم فيه، يعني مكنا عادي عرب في اشياء احسن مما انتم عليه، كانوا اشد منكم قوة وعمارة وصحة ومال وعلم وكل شيء. ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا لهم ودان وابصارا لهم ابصار واسئلة يوم ودان وعينين وعقول، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء ان كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما انتفعوا باذانهم ولا ببصرهم ولا بعقولهم. الكفر النهارده عنده سمع وبصر وعقل غير ما يرضي الله، يرى غير ما يرضي الله، يفكر فيما يرضي الله، فتلفت العقول وتلفت الابصار وتلفت الاذان. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من سوئ اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات. اهلكنا ما حولكم من القرى، حول البلاد العرب حول مكة قرى اهلكت، عاد قوم هود، ثمود قوم صالح، سدوم وعمورة قوم لوط، مدين قوم شعيب، كل دول بحصر الجزيرة العربية، كل دول اهلكوا. أكفاركم خير من اولئكم؟ وانتم تعرفون هؤلاء وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون؟ بتفوا عليهم الصبح بالليل وبتفوا اكوان الاثار زي النار. كلنا بنروح الهرم وبنفتح وين رجعت العزب احنا بنرجع بالمسافر بالفخر وبالتيه بالسعادة بالفتحة الجميلة نؤذيها على سفح الهرم. الطفل تروح تفتح ولادك هناك وتقعد هناك على الهبدات تاكل وتشرب وتمرح وتجري وتركب خيل وبغال وحمير وهناك بغال وحمير كتير وكل بيتفتح لانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. لقد اهلكنا ما حولكم من القرى
وكررنا الآيات لعلهم يتذكرون لعلهم يرجعون. فلولا نفرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة لينصروهم لاتخذوهم قرابين يقربونهم إلى الله وآلهة، بل ضلوا عنهم. مين اللي ضل عن الثاني؟ ضلوا عنه العابدون، ضلوا عن المعبودين، ولا المعبودون ضلوا عن العابدين؟ كل واحد ضل عن الثاني، لا ده يعرف ده ولا ده يعرف ده، تهون عن بعض، بل ضلوا عنه. وذلك افكهم وما كانوا يفترون. الافك اعظم الكذب، والافتراء الكذب المبالغ فيه، بل ضلوا عنهم. وذلك افكهم وما كانوا يفترون، ظنوا ان هؤلاء ينفعونهم من الله ولم ينفعوهم بشيء. انما الذي ينفعك امام الله هو ايمانك بالله وتوحيدك لله ولجوئك الصحيح الى الله. اقول قولي هذا.